ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره اخبار الظهيره لليوم الجمعه 9 من شهر 8 سنه 2024. عناوين الاخبار: وفد حكومي سوداني برئاسة وزير المعادن يتوجه إلى جيتا صباح اليوم الجمعة للتشاور مع الحكومة الأمريكية بشأن دعوتها للتفاوض في جنيف. اللاجئون السودانيون في غابة أولالا في أثيوبيا يواصلون رحلة العودة إلى السودان لليوم الثاني سيرا على الأقدام. واللاجئون العائدون يرفضون عرضا أثيوبيا بالترحيل إلى معسكر أفتيت ويفضلون مواصلة رحلتهم إلى السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. توجه وفد حكومي سوداني برئاسة وزير المعادن إلى جدة صباح اليوم الجمعة للتشاور مع الحكومة الأمريكية بشأن دعوتها للتفاوض في جنيف، وذلك حسب ما أكدت وكالة السودان للأنباء. وأكد موقع وكالة سونا الحكومية الرسمية أن وزير المعادن محمد بشير أبو نومو توجه إلى السعودية صباح اليوم الجمعة مترئسا وفد الحكومة السودانية إلى مدينة جدة. وأضافت الوكالة أن أبو نومو أكد في تغريدة أنه توجه إلى السعودية بصفته وزيرا في الحكومة ورئيسا لوفدها، وذلك من أجل التشاور مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الدعوة المقدمة منها لحضور المفاوضات التي ستعقد في جنيف في 14 من شهر 8 الجاري. وتابع أبو نومو قائلا أن تركيزه في النقاشات المرتقبة سيكون على الوطن والمواطن. وقالت وكالة السودان للأنباء في بيان أن إرسال الوفد السوداني إلى جدة يأتي حرصا من الحكومة على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد. أفادت متابعات دبنجا أن اللاجئين السودانيين في غابة أولالا في أثيوبيا يواصلون رحلة العودة إلى السودان لليوم الثاني سيرا على الأقدام. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا أنهم يواصلون رحلة العودة باتجاه الغرب نحو الحدود السودانية بعد أشهر من المعاناة في غابات أولالا وتعرضهم إلى هجمات من قبل مسلحين أثيوبيين وغيرها من المصاعب التي واجهوها. وأظهر مقطع فيديو حصل عليه راديو دبنجا أعدادا كبيرة من اللاجئين وهم يحزمون أمتعتهم القليلة استعدادا لمواصلة رحلتهم بعد أن باتوا ليلتهم الأولى في الطريق. وأظهر الفيديو كذلك عدد من النساء والأطفال وكبار السن وهم يستعدون لمواصلة الرحلة صباح الجمعة. وأضاف اللاجئ تحدث لراديو دبنجا أن هطول الأمطار خلال الليلة السابقة زاد من معاناتهم. على صعيد متصل أكد أحد اللاجئين العائدين أن قوة تتبع لخدمات اللاجئين والعائدين الأثيوبية مصحوبة بقوة عسكرية أوقفتهم بعد أن تجاوزوا منطقة كومر. وأضاف اللاجئ بأنهم عرضوا عليهم أن يذهبوا إلى معسكر أفتيت ولكنهم رفضوا ذلك، وتابع قائلا أن معسكر أفتيت يقع في نفس المنطقة وبالتالي يمكن أن تتكرر نفس الحجمات السابقة التي وقعت عليهم، مشير إلى أن المعسكر شهد حادث اعتداء خلال العشرين يوم الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لكن وجهونا من قبل الحكومة الأثيوبية الممثلة في RRS والUSCCR ماو قوة عسكرية كبيرة شديد بتكلموا برضو إنه ودونا أفتيت، يعني إحنا نرفض إنه نمشي أفتيت، يعني أفتيت نعلو في نفس الأريا وهيتكرر نفس التجارب، ونحن نرفض إنه نكرر التجربة بتاعت الموت والقتل والاختطاف والحاجات زي دي.
مستمعينا الكرام، إلى هنا أترك الميكروفون للزميل محمد سليمان لمواصلة نشرة الظهيرة.
أعلنت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك للنازحين بالفاشر شمال دارفور يوم الخميس أن انهيار أكثر من 350 منزلا انهيارا كليا وجزئيا عقب السيول التي شهدتها المنطقة. وأكدت غرفة الطوارئ وقوع إصابات وسط النازحين في المعسكر جراء الأمطار الغزيرة. وحذرت الغرفة في بيان على صفحتها في موقع فيسبوك من أن حوالي ربع سكان المعسكر محددون بخطر انهيار المنازل. وأوضح البيان أن أكثر المنازل تعرضا للخطر تلك الواقعة على حافة البركة شمال سوق نيفاشا و والواقع شرق وجنوب البركة بسبب امتلائها بالماء. وأضاف البيان أنه لا توجد مصارف بمنطقة البركة حتى السوق، مما يشكل محددا وخطرا على النازحين، لأنه الطريق الوحيد لخروج المياه من داخل المعسكر. ونبهت غرفة الطوارئ كل السكان القريبين من البركة وأصوى الدكاكين بالسوق إلى اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر. ونشد البيان المدير التنفيذي والعمد والشيوخ والشباب والنساء وكافة الفئات بضرورة التنسيق وبذل المزيد من الجهود من أجل فتح المصارف لتصريف المياه الراكدة في البرك والمستنقعات حتى لا تتسبب في كارثة في حال هطول أمطار مرة أخرى. كما ناشدت الغرفة المنظمات الدولية والوطنية والخيرين بضرورة توفير مواد الإيواء بصورة عاجلة للمنكوبين. أكد مواطنون من مدينة أبو حمد في ولاية نهر النيل أن الأحوال يوم الخميس أفضل حالة مما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث توقفت الأمطار الغزيرة، وكانت أجزاء واسعة من ولاية نهر النيل وخاصة مدينة أبو حمد شهدت أضرارا بالغة بسبب السيول والفيضانات خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضح المواطن جمال عقيد أن منظمة الهلال الأحمر السوداني وزعت ناموسيات وأغطية ومشمعات وغيرها من معينات الإيواء، وأضاف أن جمعية الهلال الأحمر وزعت جركانات مياه كذلك، لأن مياه الشرب مقطوعة بسبب تعطل شبكة الكهرباء والكسور التي حدثتها السيول في شبكة المياه. وأوضح عقيد أن هناك غافلة من الشؤون الإنسانية تحمل مواد إيواء وصلت كذلك إلى المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا:
الليل اليوم أحسن حالا، يعني ما 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 في أمطار، الأوضاع مستغرة، في تدخلات حصلت. الهلال الأحمر السوداني عمل تدخل بحصر وتوزيع ناموسيات، بطاطين، مشمعات، جركانات مياه، لأنه أصلا المويه ما قاطعة.
الأنباء الواردة من الفاشر بتجدد المعارك العنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع صباح الخميس. وذكرت مصادر من المدينة لراديو دبنجا أن طيران الجيش قصف مواقع الدعم السريع شرق الفاشر عند الساعة 4 صباحا. من جانبه اتهم حاكم إقليم دارفور من أرقم الناوي في صفحته على موقع إكس قوات الدعم السريع باستخدام المدفعية الثقيلة تجاه المواطنين العذل في منازلهم وفي سوق المواشي بالفاشر. وأضاف أن القصف أدى لاستشهاد العشرات وسقوط العديد من الجرحى. كما أدان من ناوي ما وصفه باستهداف المواطنين الأبرياء والأسواق والمرافق العامة والمستشفيات، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات. كشف مواطنون في الضعين بشرق دارفور ونيال وبرام بجنوب دارفور أن انتشار واسع لمرض غريب يصيب العيون. وناشد نشطاء وعاملون في المجال الطبي في دارفور منظمة الصحة العالمية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال الصحة للتدخل العاجل للمساعدة على تشخيص المرض ومكافحته. وأكدت مواطنة من مدينة نيالا أن المرض أصاب كل الأطفال في أسرتها ومجموعة من أطفال الحي. وقالت لراديو دبنجا أن الأعراض تتمثل في إحمرار الأعين والآلام الشديدة والصداع. وأوضحت أنهم لم يجدوا للمرض علاجا في الضعين، مشيرة إلى أن الأعراض تستمر لنحو 5 أيام ثم تختفي. وأضافت لراديو دبنجا:
ملتحمة حقة العين دي تكون لونها ويت أحمر، يعني ما إلا الوردي كده، وبعمل حكة وبعمل تورم وبطلع زي القطع، يعني تقول زي الرمد لكن هو ما رمد. بس الصبح تلقى عيني دي حمرة كده، يعني أسي الرمد ده وبيجيك أول حاجة تلاحظ قطع ولا كده، كان جاك الصباح بس الصبح تلقى عيني دي كلها لونها قلب وردي، وردي ما إلا أحمر كده.
من جانبه أشار أحد مواطني برام إلى انتشار هذا المرض في سوق المدينة وعدد من أحيائها وفي مناجم الذهب. وأتابع قائلا أن الإصابات شملت كل الفئات العمرية لكن غالبية المصابين من كبار السن. وأضاف لراديو دبنجا:
انتشار حاد في حالات الرمد تصيب العيون بصورة خطيرة جدا، وتركز الإصابات وانتشارها داخل سوق برام وعدد من الأحياء. الإصابات كل الأعمار ولكن الآن متركزة في الكبار.
من جهته قال مدير مستشفى برام التعليمي دكتور إدريس جلاب إن المستشفى يستقبل حاليا بين 5 إلى 6 حالات في اليوم الواحد من هذا المرض. وناشد جلاب المنظمات الصحية أن تتقصى لمعرفة طبيعة هذا المرض، وأوضح أنهم يتعاملون مع المرض بعلاج آثاره بواسطة القطرات والمضادات الحيوية، مشيرا إلى أن الحالات تحتاج إلى المزيد من التحاليل والتحقق. وأضاف لراديو دبنجا:
طبيب في مستشفى غرام الريفي. لاحظنا في الأيام الأخيرة بدأت تجينا أعراض كده بالالتهابات في العيون، بيجوا الناس بالأعراض بتاعتهم، احمرار في العين، حكة، دموع نازلة، فالحاجة بدأت تتكرر كتير، يعني الحالات بقت تجينا أكتر من 4 لـ5 في اليوم. فالحاجة دي الملاحظ إنه ونحن خدتنا احتمالية بتاعت إنه ممكن تكون حاجة فيروسية، لأنه فيها انتشار واسع، ونحن بنناشد منظمات إنه يعملوا لنا تقصي في الموضوع ده، وتتشال عينات ممكن تتفحص عشان نشوف الأسباب دي.
وكنا قد اتصلنا في راديو دبنجا بوزير الصحة التابع للإدارة المدنية بجنوب دارفور دكتور الحادي عبد الرحيم، الذي أكد أنه تلقى معلومات بشأن هذا المرض، لكنه طلب هدنة للمزيد من التقصي قبل الإدلاء بأي تصريحات. أكد آدم رجال المتحدث الرسمي باسم معسكرات النازحين في دارفور من تفشي الجوع وسوء التغذية الحاد في معسكر مجر بولاية وسط دارفور، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن حالات سوء التغذية في المعسكر بلغت أكثر من 450 حالة، وأضاف أن يوم الثلاثاء 6 أغسطس شهد وفاة 5 أطفال نتيجة للجوع. وأشار آدم رجال إلى عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المعسكر منذ اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع في أبريل من العام الماضي، مع عدد قليل جدا منها. وأتابع قائلا أن سوء التغذية الحاد يتطلب تدخلا إنسانيا من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ودعا رجال إلى تخصيص ما يكفي من الموارد والأموال لمحاربة الجوع وسوء التغذية. وأضاف لراديو دبنجا:
لا يزال سوء التغذية الحاد يشكل تحديا صحيا حاسما يتطلب بذل مزيد من الجهود من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف الحرب الدائر بين الجيش والدعم السريع، وبناء استراتيجيات فعالة وتدابير وقائية ضرورية للحد من حدوث تفشي المجاعة وسوء التغذية وإنقاذ أرواح السكان والنازحين المتضررين من الحرب.
وجه رئيس منظمة بلدنا لإزالة مخلفات الحرب محمد الزاكي تنويها لسكان حي الجير بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بظهور كمية من الألغام بالقرب من القيادة العامة وطرمبة الطريفي وبركة انقليب النار. ودعا الزاكي سكان أحياء الجير والسلام وتكساس وحي الوادي إلى ضرورة الانتباه لتحركات أطفالهم في تلك المناطق، خاصة بالقرب من القيادة العامة. وتابع قائلا إنهم وضعوا أشرطة وعلامات في الأماكن المشبوهة حتى لا يقترب منها المواطنون، وأشار إلى أن تلك الألقام تشبه علبة الشحم، داعيا كل من يعثر على جسم بهذا الشكل إلى عدم الاقتراب منه. وأضاف لراديو دبنجا:
تنويه لسكان حي الجير، هناك ظهور كمية من الألغام بالقرب من القيادة العامة، بالقرب من ترمبة التريفي وبركة مقليب النار وحي الجير الهارة الأولى وقريبة للقيادة بتاعت الجيش أو الفوج السابق. من هنا نهزر جميع سكان الجير بالتحديد.
الخبر الأخير في النشرة: حذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان ليني كنزلي من أن مخيمي السلام أبو شوق للنازحين في دارفور يمكن أن يواجها ظروفا مماثلة للظروف في معسكر زمزم جنوب الفاشر. يأتي هذا التحذير بعد نحو أسبوع من تحذير سابق لعدد من وكالات الأمم المتحدة من أن معسكر زمزم قد دخل مرحلة المجاعة، حسب ما جاء في تقرير مشترك بين هذه الوكالات. وقالت كنزلي في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة إن النتائج التي توصلت إليها لجنة لمراقبة المجاعة تشير إلى أن المرحلة التي وصل إليها معسكر زمزم يمكن أن يصل إليها كذلك معسكر السلام في جنوب دارفور وأبو شوك في شمال دارفور. وأضافت أنه على الرغم من تلك المؤشرات فأنه لا يزال من الصعب للقاية الوصول إلى المخيمات في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث يشتد القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا. للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الانترنت dabangasudan.org، حيث تجدون العديد من الأخبار والتقارير عن الشأن السوداني. تجدون على صفحتنا الرئيسية كذلك روابط لمنصات دبنجا المختلفة على فيسبوك وإكس ويوتيوب وساوند كلاود. تحياتي ودمتم بخير.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون احنا دايرين حاجة ناكله، ما عندي انا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، هيتو الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
يا دبنجة تردقوا بشيش، 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 يا فرندق اسم الزمان دفيس، يا فرندق اسم الزمان دفيس، يا فرندق اسم الزمان.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول آخر التطورات بمدينة أبو حمد بولاية نهر النيل عقب تعرضها للسيول والفيضانات، والتي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الناشط جمال عقيد ليحدثنا عن آخر التطورات نهار الخميس. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الأوضاع مستغرة في تدخلات حصلت. الهلال الأحمر السوداني عمل تدخل بحصر وتوزيع ناموسيات بطاطين وشماعات وجركانات مياه، لأنه أصلا الموية ما قاطعة، المحطة تحت الموية قاطعة لأنه كهرباء متقطنة. غير كده السيل عمل كسورات في الخط الرئيسي بتاع الموية المغذي المدينة. بعد ذلك وصلت قافلة من الشؤون الاجتماعية فيها مواد بتعيوة، فيها خيام ومشمعات. وأرجو التوزيع لبكرة لأنه ما في حصر تم لغاية الآن، ما اكتمل الحصر. الشركة السودانية الموارد المعدنية عبر المدير مكتب الولاية معتز حاج نور عقدت اجتماع بحضور ممثلين لشركات التعدين، يلتزموا بكل العاليات بتاعتهم إنها تكون تحت التصرف المحلية. أي حتة محتاج شغل يقوموا يحركوا الآليات حسب المنسق بتاع الآليات معهم. في شركة دالة الزراعية، ودي برضو عندها أسطول بتاع آليات فيها حفارات ولوادر وقلابات، برضو حركت الآليات بتاعتها، الآن شغالة في المعبر المجرى الرئيسي في المناطق المتأثرة بالزيل في الأنقاض والحاجات زي دي. في شركة البرجو برضو عندها حفار ولودر، الآن وصل للسلمة الموقع المخصص لين، شغالات في المدينة جوا. في غافلة وصلت الآن من الدامر رئاسة الضابط الإداري مصطفى سعيد شايلة مواد غذائية، وقبلها وصلت قافلة تحت دعم برضو مواد غذائية من محلية بربر، في الطريق في قافلة أيضا من محلية شندي لأبو حمد. ناس الصحة وإدارة الصحة طافت على كل الأحياء في المدينة، قدمت مواد صحية وأمصال للعقارب، كذلك عملت كالورة لمياه الشرب منعا لأي حالات تسمم في المياه والحاجة. والآن انتقل والتيم بتاع الصحة الآن انتقل لوحدة الريفي ممثل في جزيرة مقرات وجزيرة كيتشي، ديل أيضا متأثرات شغالين فيه. هلال الأحمر في الولاية ما زالوا شغالين في إنه إدلال الأسر من المواقع المهددة، وكذلك تقديم مساعدات طبية لازمة في عيادة متحركة وإزعاف في كل المناطق اللي تأثرت. وصلت أيضا شحنة بتاع أدوية من وزارة الصحة بالولاية لمستشفى أبو حمد كدفعة أولى تم استلامها، ومتوقع تجد الدفعة الثانية تحول إلى وحدة الشريك الإدارية أو لمستشفى الشريك ومستشفى كورغوس. إدارة البيئة والسلام بالشركة السودانية في الموارد المعدنية عملت مسح ميداني لسلامة البيئة المتأثرة، ودي طبعا نتيجة ما بدون ليها، ما لم تجي جهة محايدة تعمل مسح برضو. هم حتى إذا عملوا مسح وظهرت تلوث وما بي ما بي ما بيتكلموا بيهم، فهم الآن شغالين في المسح الميداني ده للتأكد من سلامة البيئة المتأثرة. وبالتالي لابد إنه تجي جهة محايدة تانية برضو تعمل مسح ممثلة في منظمات أو وزارة الصحة أو أي جهة تانية.
نعم. طيب السوق اللي حصل فيه شنو؟ التجار والخسائر بتاعتهم؟
السوق والله السوق طبعا الخسائر بتاعتهم الآن، هم حصروا الغرفة التجارية حصرت الخسائر بتاعتهم وخسائر كبيرة حقيقة.
تقدر بكم؟
في والله ما الغرفة التجارية ما وصلت إلى الآن، مفروض تجي ترفع التقرير بتاعها.
نعم.
ما جات، لكن هي خسائر كبيرة جدا، يعني الدكاكين ما أقل من 400 دكان ولا 300 دكان دي سقطت تماما. في دكاكين إلى الآن أو متاجر إلى الآن المواد اللي فيها والملابس والمعدات والعواني والحاجات دي في متاجر إلى الآن ما طلعت من المويه لصعوبة الوصول لها نفسها. الآن في لودر وحفار شغالات في السوق، أولا ومعاهم شفاط لتجفيف المياه حتى تسهل حركة الوصول من الهناك. بعد ذلك فتحوا مجرى من السوق للمياه لغاية نهر النيل لتصريف مناطق من المياه. ناس الكهرباء عندهم تيم شغال الآن، انتهى من حي القلعة كل المواقع المتأثرة أو المنازل الساقطة، لأنه كل الزوايا تحت الكهرباء الموصلة الكهرباء دي كلها جوا المويه فصلوا منها الكهرباء. الأعمدة الموجودة أيضا فصلوا منها الكهرباء. الآن الكهرباء عادت لحي القلعة جنوب المدينة، والآن شغالين في مربع واحد. التيم بتاعهم شغال بيعزل الحي لغاية ما يتأكد من كل المواقع اللي فيها الضرر تعزلت، حتى بعد ذاك يقوم يوصل الكهرباء. في محطة المياه بتاعت الشرب الآن شغالين برضو، وصل المياه لجزء من المدينة، عادت المياه بتاع الشرب وتمت كلورة المحطة الرئيسية برضو. في مناطق كثيرة عطشانة إلى الآن، في زي مناطق الوحدة الفيدة دي المياه فيها مقطوعة تماما. الآن المدير الوحدة الإدارية أخونا النور ده مدير الوحدة الإدارية قبل اللحظات كان بيتكلم معي، قال هم طالبين تناكر مياه لتوزيع المياه للغرية، لأن الناس الغرية بعيدة من النيل، وثانيا هي من المتأثرين من السد المروي للعطشانين والتعجيل لتناكر مياه على أساس إنه. ورفع الأمر للأخر مدير التلفزي، وجه الإدارة المعنية بالعاليات التناكر على أساس إنها تدخل تدخل فوري حتى لا تحصل حالات بتاعت عطش في الوحدة.
طيب المعدنين اللي حصل عليهم شنو؟ الناس القاعدين في الأسواق بتاع التعدين ديل
الآن قبل ساعتين أو ثلاثة أنا وصلت للمكتب، كان جانا أخونا وليد شو تايم، هو ملقب بكده من أبناء شمال كردفان، ذكر إنه هو عندهم حالات ناس طلعوا بعربات وما في تواصل بينهم وبين الناس دي، ما عارفين هل الناس دي وصلوا الوجهة أصلاً هم ماشيين ليها، ولا أو حصل لهم عطل، أو حصل لهم الآن هم عندهم مجموعة بلاغات بتاعت فقدان لناس محتفظين بها، ما قال ماذا نصرح بها البلاغات، لأنه ما بنقدر نعتبرها حالة، لأنه ما متأكدين هل الزول ده مفقود أو الزول ده هنا. الحاجة تانية في الحالات المفقودة في الله في الغرة اللي تكلمنا عنها البارح، اتلقت ثلاثة جسس في النيل، الثلاثة جسس لجسة لرجل وجسة لطفل وجسة لامرأة. الامرأة ثبت بالدليل القاطع انها هي ما من المفقودين في محلية أبو حمد، وإنما هي جسة عابرة في النيل. الرجل والطفل الآن أسرتين ومعهم الشرطة تحركوا للمواقع بتاعت الجسس الاستقد دي على أساس أنه يتعرفوا عليها حتى بعد ذلك يتم الدفن. هم الآن يعني ما جرى العين إلى الآن وما في إفادة منهم. متوقع أنه طبعا الحالات بتاعت الفقدان هي تقريبا ما أقل من 8 إلى الآن، ما أقل من 8 دي المفقودين، بما فيهم الأسرة بتاعت الكرو فيها 4، في 2 من قرية اسمها كاديتا، واحد من الشريك، واحد من حتى اسمها كوركوس ديل. 8 المفقودين. ناس التعدين ما رفعوا لأنه إحنا بنأخذ الإحصائية من البلاغات، وهم البلاغ بتاعهم شايلين إنه ما ودوه على أساس إنه يبقى بلاغ رسمي، لكن رفعوه كمعلومة. عندهم الناس طلعوا ما متأكدين هل وصلوا أمهم.
طيب هسه الوضع مستقر عموما، طيب تأثير انقطاع الطرق على حياة الناس وأنشطتهم وتحركهم، هل في تأثير؟
الآن تمت من أمس أول حاجة تمت معالجة الطريق العظمي أبو حمد عبرة، ده عادت في الحركة. الطرق الداخلية محتاجة لبعض المعالجات، يعني في بعض الطرق فيها مياه، تمت معالجة أمس للوادي الرئيسي اللي عمل المشكلة بتاعت السيل داخل المدينة بتاعت أبو حمد، يتعالج هندسيا. بعد ذلك في المعبر أو المزلقان الفاصل ما بين الأحياء أيضا تمت فيه معالجة، لكن الطريق الرئيسي من في المدينة عامة ما يتأثر، لكن في طرق داخل الأحياء هي الصعبة، يعني أغلب الناس يتعاملوا عبر الطريق الرئيسي. في الأحياء جوا ما في طريق إلا بالرجول، يعني ما في زول بيقدر يمشي في الأحياء، ما زالت فيها مسافة، فيها مناطق دائرة التصريف، والتصريف ذاته هو مشكلة كيف الأليات تدخل، لأنه ما زالت التربة ذات لينا، لكن المناخ ذاته ساعد، لأنه نحن في مناخ صحراوي والسخونة بتاعت الجو في مناطق كثيرة جففت، يعني أول الأرض أصبحت ثابتة. طيب. الآن برضو في مغرات في سوق مغرات، وفي منطقة حتى اسمها الحبيل وغرية اسمها كيتي ديل، محتاجات للودر ومحتاجات لشفاط، لأنه المسألة فيها خطورة شوية على الناس. اشتغلوا الشفط عبر البوابير والمضخات، لكن في مراحيض وفي حاجات زي دي مليانة محتاجة لشفط حتى ما تعمل أثار جانبية في الصحة وكذا.
طيب في النزوح، يعني كان في نازحين في مدينة أبو حمد وكان في مراكز
هم أصلاً نحن الوافدين أصلاً طبعاً نحن هنا في الوافدين بتاع المحلية ذاتها ما لجوا لمراكز بتاعتي، لجوا لأهلهم. okay. تم حصرهم باعتبار أنهم الوافدين مع أهلهم، لكن الآن بعد الأمطار دي يعني حتى الوافدين مع أهلهم والأسر ذاتها اضطروا يطلعوا. الآن في المدرسة الثانوية الصناعية ومدرسة الجوز بنات ومدرسة السليم ومدرسة 3 و4 ديل الآن في أسر شغالين فيهم تغذية مباشرة من التكية اللي تكلمت عنها أمس، يعني بيودون الوجبات، حالتهم استقرت شوية أكثر أحسن من اليوم الأول. الآن استقروا والوجبات ذات استقرت بالنسبة لهم. في مبادرة أيضا من منظمة الآن فتحت مطعم مجاني أيضا لتوزيعه للأسر الوافدة وللأسر المضررة، هم بدوا اليوم بوجبة الفطور.
في أي حاجة تاني أخيرة؟
والله حاجة أخيرة في أخواننا دي الناس الهلال الأحمر، هم الآن شغالين في منظمة في منطقة القلعة والسليم ومربع واحد، واجهتهم بعض الصعوبات في الحركة وكده، وطبعا بيقولوا صاحب الحاجة أرعن. بعض الناس بيتلاسنوا شديد، يعني بيتلقى في ناس بيتكلموا هم ديل شغالين حصر وبيوزعوا وقت طوالي كحال إزعاف عاجل قبل ما تجي الخيام والمجمعات، لأنه ديك في لجنة شغالة فيها عبر اللجان الإدارية وعبر الشؤون الاجتماعية المفوضية تحت العون الإنساني هي شغالة حصر، لكن ديل استعجلوا لأنه الناس الآن محتاجين للمجمعات، محتاجين للبطاطين، لأنه أول حاجة المناخ ذاته في الفترة المسائية دي في برد شديد جدا بسبب الأمطار. ناس الهلال الأحمر الآن الغرفة الطوارئ بتاعته شغالة كويس، وعندهم ناس اليونسيف حيتحركوا حيجوا ديل، حيصلوا أبو حمد مع ناس التيم بتاع الهلال الأحمر الثاني الجاي ده، ديل برضهم حيشتغلوا مع التيم الشغال أصلا في الإجلاء والإنغاز للأسر المضررة.
مستمعين الكرام، الكام معنا هو الناشط جمال عقيد في مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل، وحدثنا عن آخر التطورات بخصوص السيول والفيضانات التي ضربت المدينة خلال اليومين الماضيين. وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعين راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بك. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عثمان فضل الله الكاتب والصحفي، وسنناقش في حلقة اليوم دلالات حديث الفريق عبد الفتاح البرهان في جبيت يوم أمس وتأثيرات ذلك على محادثات جنيف المرتقبة لوقف إطلاق النار. أستاذ عثمان أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ رشيد، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا ومتابعيه على.
طيب أستاذ عثمان، يمكن الخطاب البرهان بالأمس كانت فيه رسائل كثيرة للمجتمع الدولي، للولايات المتحدة الأمريكية، للسعودية، وحتى إلى رمطان العمامرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ويمكن هذا الخطاب يعني قلل من التفاؤل بإمكانية موافقة القوات المسلحة للمشاركة في مفاوضات جنيف التي دعت لها الولايات المتحدة في 14 أغسطس الحالي.
طيب أنا أعتقد أنه إذا أخذنا الحيز المكاني والزماني لخطاب البرهان بنفهم طبيعة الخطاب. أولا كمعلومة أنا متأكد منها أنه القرار بخصوص جنيف قد تم اتخاذه في دوائر القرار في السودان وهو بالمشاركة، ولكن المشاركة وضعت لها اشتراطات وحددت التصور بتاع الأدوار، أنه القوات المسلحة وحكومة السودان رفعت بعض الملاحظات ذكر بعضها في بيان الخارجية وبعضها لم يذكر إلى الوساطة في واشنطن، وتحدد أنه إذا تم الرد والاستجابة للملحوظات الموجودة أو المرفوعة من قبل حكومة السودان سيتم التمثيل بوفد رفيع المستوى في محادثات جنيف. إن لم يتم الاستجابة لتلك المطالب فسيذهب ذات الوفد الذي كان في جنيف خلال المباحثات التي رآها رمضان العمامرة. فدي النقطة الأولى المفترض أن نذكرها للمستمع حتى يكون في الصورة. أما الخطاب فأعتقد أنه هو نوع من وسيلة الضغط بمارسة البرهان طيلة الفترة السابقة. البرهان يعني أو مجموعة الحكومة الجيش على حكومة السودان بيروا في الذهاب لأي مفاوضات في الوقت الراهن هو نوع من الهزيمة بالنسبة اليوم باعتبار الخطاب العالي اللي كان بيقدموه خلال السنة والنصف الماضية، الحديث عن اللا تفاوض، هزيمة ساحقة للمتمردين كما يسمونهم، يعني تحرير المناطق التي تم يعني الدخول لها بواسطة الدعم السريع، وكل خطاب خلى في شحن عالي جدا على الأقل في أوساط المنتمين للحركة الإسلامية والمخدين المسألة بشكل خلينا نسميه بين قوسين عنصري. فديل أصبح الشحن بتاعه شديد، آمالهم في مسألة النصر كبيرة، حديثهم عن إنهم هم سيكون البديل أو الحاكمين للفترة القادمة بكل إحانهم وإحقادهم وضغائنهم ورغبتهم في الانتقام، فلا بد من أنه يرسل بعض الرسائل التي تحاول قدر الإمكان يعني امتصاص الغضب اللي حيتولد من المجموعات دي، وخاصة إنها إذا نظرنا لها في أساسها وبقصد هنا المجموعات المنتمية للأخوان المسلمين والحركة الإسلامية فهي متغلغلة في أجهزة الدولة بشكل عام. يعني إذا نتكلم عن هيئة العمليات أعتقد أنه ممكن نتكلم عن كور بتاع 90% إن لم يكن 100% هو يا منتمي يا موالي للحركة الإسلامية. إذا نتكلم عن جهاز الأمن والمخابرات كذلك النسبة فيه عالية جدا من هذه المجموعة وكذلك القوات المسلحة والشرطة. فبالتالي أعتقد أن برهان الآن هو يعني في نقطة خلينا نقول لا يحسد عليها، باعتبار أنه الضغط الدولي عليه عالي، الضغط في الميدان لا يسير في الاتجاه الذي يرغب فيه البرهان ولا مناصرية الحرب، وكذلك الضغط من هنا مرتفع، وكلنا بنشوفنا الهجمة الشرسة جدا على البرهان وتحميله مسؤولية الفشل الموجود في مسارح العمليات. وبالتالي أظن إنه هو محاول قدر الإمكان يمتص بخطاب تعامس الغضب بتاع المجموعات دي، يرسل رسائل عسى ولعل للمجتمع الدولي أن يستجيب لبعض مطالبه وهو في موقف ضعف. يعني لما نتحدث عن إنه والله نحن ما حن العايز تفاوض عليه أن يخرج المتمردين بين قوسين من الجنينة ونيالة وبيوت المواطنين، أعتقد إنه ده نوع كأنك أنت بتقول للمجتمع الدولي تعال حارب بالنيابة عني، أو الذي لم أستطيع أن أناله بالبندقية تعالي المجتمع الدولي أديني له بالتفاوض.
طيب يا استاذ عثمان، يمكن يعني السؤال طوال اللي بيجي بعده، انه في ظل الانقسامات في معسكر الجيش او المؤيدين للجيش، ودي ظهرت يمكن في تصريحات متناقضه من قيادات في الحركات المسلحه، وحتى مطالبه البرهان نفسه بمشاركه الحركات المسلحه في المفاوضات، هذه الانقسامات الا تضعف موقف الجيش وهو ذاهب الى التفاوض؟
أعتقد أن الجيش موقفه وهو ذاهب الى التفاوض بلا شك هو موقف ضعيف، يعني من ناحية ميدان، من ناحية كتلة مساندة عليه، ومن ناحية كان في الفترة السابقة الجيش بيتحدث عن أنه الشارع معه والمواطن السوداني معه في مسألة الحريب وفي مسألة أنه يذهب إلى التفاوض وفي ظهره الشعب السوداني مساند. ولكن الناظر الآن للمزاج العام في الشارع السوداني في انقلاب قد يكون 180 درجة، باعتبار أنه الناس الآن لم يعودوا أصلا مساندين للحرب. الحرب عدد مساندات ثلاثة فئات، ممكن أن أحدد في فئة الأخوان المسلمين والموالين لهم، وفئة المنتفعين من الحرب بشكل أساسي، ودي الكتل اللي تولدت خلال الحرب المنتفعين من الحرب، وفئة العنصريين، ودي فئة ضعيفة أنا بعتقد. دي الفئات الثلاثة العادة الآن هي بتردد صوت الحرب وبتدوب للحرب. الآن يمكن إذا زي ما تفضلت أنت إنه حتى الكور الأساسي المفكر للحرب اللي هي تربيز الرملة بتاعت الحرب نفسها زي ما بسموها العسكريين بقى فيها تناقضات وبقى فيها نوع من الاختلافات والصراعات، وكل يوم يمر أنا أعتقد إنه المعسكر الداعم للحرب هيتفتت أكثر، ودي نحن قد ننظر لها من ناحية إن هي خطرة جدا، باعتبار إنه إذا فلتت المجموعات دي أو طرعت المجموعات دي فيما بينها بنقول عندنا حرب داخل الحرب أو حروبات داخل الحرب الحالية. الجيش موقف التفاوض ضعيف قد يكون، لكن موقف الأخلاق أقوى. يعني خلينا نتكلم بشكل تاني اللي هو ننظر من الناحية التانية، موقف الجيش الأخلاقي أقوى للممارسات اللي ظهرت من الدعم السريع. يعني الآن الدعم السريع قد يكون موقف العسكري متماسك وقوي، قد يكون متقدم في الميدان وإلى آخره، ولكن بالمقابل الدعم السريع موقف الأخلاق ضعيف جدا، وموقف تجاه المواطن ضعيف جدا، وده برضو بيأثر على موقفه التفاوض.
طيب إذا حاولنا نستقرأ يا أستاذ عثمان الأوضاع، يعني إذا رفض الجيش المشاركة في مفاوضات جنيف، دعنا نضع هذا الافتراض كما حدث في مرات سابقة، الجيش بعضها نعطى موافقته في جيبوتي أو في كامبالا أو في جدة، عاد وتراجع، ما هي النتائج التي ستترتب على الأوضاع في السودان جراء قرار مثل هذا؟
طيب دي ممكن نقراها بزاويتين يا أستاذ رشيد. أنا أعتقد أنه أولا الجيش مساحة المناورة عنده ضعيفة جدا الآن، يمكن هو الرفض المتتالي للتفاوض وإفشال التفاوض، يمكن من جدة الأولى وجدة الثانية وجدة الثالثة لحد وصلنا جدة الرابعة، كل الجولات دي إذا وصلنا لخلاصات وحاولنا نحلل بنلقى الطرف الأساسي اللي أفشله هو القوات المسلحة ومساندين. نجي للمنامة أيضا، وصلنا لمرحلة التوقيع بالأحرف الأولى، الرمل الاتفاق في الدرج هو القوات المسلحة والبرهان، ولكن النتيجة شو في طيلة الفترة السابقة وطيلة الإفشال السابق؟ النتيجة إنه مزيد من الهزائم ومزيد من اتساع رقعة الحرب. يعني الجيش بعد جدة الأولى والثانية قد يكون انسحب من مدني. الجيش بعد جدة الثالثة والرابعة الآن الدعم الثلاثة دخل سنجا والدندير والسوكي. فكل ما تأخر التفاوض وكل ما تتأخر في مسألة حسم الحرب عبر التفاوض أعتقد أنك أنت موقفك بيكون أضعف، الظرف اللي أنت فيه بيكون أكثر قسوة، وبالتالي معسكرك نفسه بيتفتت لأنه الهزائم هي بتجيب التلاوم. يعني هسي التلاوم الماشي لا أعتقد أنه السبب فيه والضعف في الميدان. فأنت عندك الآن ثلاثة مدن مهددة اللي هي بشكل أساسي سنار القضارف الفاشر، دي ثلاثة مدن بتترنح أعتقد أنها هي الآن شبه ممكن تكون مرشحة، والدمازين برضو إلى حد. فأعتقد أنه أي رفض في الوقت ده بيكون نتيجته كارثية في دخول ممكنية دخول الدعم السريع لمدينة تانية. الجيش معول على دعم خارجي، أعتقد أنه في بعض الدول قد تكون أبدت يعني موافقات مبدئية أو غيره سميها في إنها هي تسانده، قد يكون الوعود وصلت لدرجة أنه ممكن يحصل تدخل من تلك الدول. لكن إذا قرينا المشهد الدولي العام بنجد أن المسألة دي صعبة جدا على تلك الدول إنها في الوقت ده تساند على الأقل علنا القوات المسلحة، باعتبار أنه الآن الملف تحول من ملف إقليمي لملف دولي بمبادرة جنيف. يعني الفترة السابقة كان المعاملة أو المعالجة للملف هي في إطار الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والولايات المتحدة قد تكون مساعد في مسألة أو مشارك في مسألة جنيف، ولكن الآن الملف انتقل بشكل كامل للأمم المتحدة في المجال الإنساني والولايات المتحدة في المجال العسكري. وبالتالي دي انتقال الملف للمرحلة دي انت بتقرأ الخطوة الجاية شنو. طيب إذا فشلت الأمم المتحدة والولايات المتحدة في أن تنهي الحرب، الخطوة المباشرة بعديها اللي هي هتكون تدخل دولي بشكل قانوني عبر الأمم المتحدة أو بشكل غير قانوني عبر مبادرات أو عبر تدخل مباشر من الدول. وكلنا بنشوف التدخل بيتم كيف في بعض الدول، الطائرات المجهولة بتضرب غيره من مسألة فرض مساحات آمنة للدول الجوار في إنها هي تحاول قدر الإمكان تتدخل لفرض مساحات آمنة، وده ما شهدناه في سوريا. فأعتقد إنه المشهد ما بعد إفشال جنيف إذا حصل أو ربط الذهاب إلى جنيف وحيكون مشهد ما في صالح القوات المسلحة ما في صالح البلد بشكل عام، لأن القوات المسلحة رضت أو أبت رضينا نحن أو أبينا هي المناضبة والمسؤولة من أمن وسلامة السودان بشكل الحالي وتأمين مواطنينه. فشلت في تأمين المواطنين على الأقل تبادر لتأمين البلد بمساحاتها وجغرافية الحالية.
أستاذ عثمان فضل الله الكاتب والصحفي، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بتقديم هذه الإضاءات الهامة حول خطاب الفريق البرهان في جبيت.
شكرا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية برضو عندنا حالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة يعني زي الكوليرا، هي الأمراض القاتلة جدا. وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات وتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيقوموا بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بيسقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس اللي بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بين غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشيل منها مويه نظيفه، وبرضه البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود، الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضه. يعني للاسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد رجال البهائم بيشربوا رجال الناس بيشيلوا المويه من هناك، في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجه خطيره جدا يعني بيجيبالك واحده من الامراض الخطيره برضه اللي بتتنقل عن طريق المويه ما ذكرنا اللي هو بالهرسيه برضه. يعني في بعض الناس بيجي يستحموا في الرهود وكده، نتاكد انه الناس ما تستحمى في الرهود، الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستحمى يعني ما يستحمى جوا الرهد. الحته اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصله يعني تكون براها من الحته اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضه من الضروري انه الزول يشيل المويه، زول الدار يستحمى من مويه الرهد يشيل المويه ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا انه في بعض الناس يدوروا جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث المويه دي والناس اللي يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت المويه زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد، التمد ده طبعا الناس بيستخدموه اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمد واحده من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفر في حته برضو بعيده من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان، وبرضو المويه نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروق تبقى نظيفه بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاريج او من المواسير مثل المدن نتاكد برضو ان الصحاريج ده في حته امنه والمويه بتتم علاجها بطريقه كويسه وبطريقه كويسه، ودي مسؤوليه وزاره الصحه او ناس المويه وصحه البيئه اللي هم اللي بيوفروا المويه. هذين المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر، بيمشوا برضو بيشتغوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني تأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعة النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعة النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان الموية ما تلوث. طيب الوسائل المعروفة للناس، يعني عندنا زي الفناطيس، دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواشير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا ده نظيف، تغسلوا كل يوم، تودي للناس مويه نظيفه، وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار، بيقوموا بيعملوا فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث اثناء النقل. برضه عندنا المواشير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان، او بعيد يعني من البخانه والماسوره تكون بعيد من الماسوره ده، لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات، اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره، وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين تكلم ناس الموية عشان ما يجي يحولوا الماسورة دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية، الباغات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكذا، دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة، ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين نحن بنخزن المويه في البيوت، يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه، لازم نتأكد إن البريد يكون نظيف ومغطى، إذا كان برميل البرميل مغطى، إذا كان أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه في البيت نتأكد إنه مرطب، بالإضافة إلى الكول اللي نحن بنشرب فيها المويه نتأكد إنه نظيف ومغسل المويه والصابون. لحد هنا الليله نحن حلقتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الارشادات الصحيه، وكذلك الشكر للساده المستمعين والى اللقاء.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 9 من شهر 8 سنة 2024. آلاف اللاجئين السودانيين يغادرون غابة أولالا بأثيوبيا عائدين إلى السودان، ومفوضية اللاجئين تعلق. تقدم تطلق حملة لوقف العدائيات في مفاوضات جنيف. انهيار أكثر من 350 منزل بمعسكر أبو شوك للنازحين بالفاشر. تقدم والشعبية والحلو وتحرير السودان عبد الواحد يشاركون في اجتماع الاتحاد الأفريقي. نزوح الآلاف في غرب وشمال دارفور بسبب السيول والأمطار. مسؤول في الأمم المتحدة يقول أمام مجلس الأمن أن وقف المجاعة في السودان يتطلب إرادة سياسية وقيادة. وفيات وسط الأطفال في مجر بوسط دارفور والدلنج بغرب كردفان بسوء التغذية ومصير قاتم يواجه الأطفال. غرفة طوارئ جنوب الحزام تؤكد توقف جميع متابخها الجماعية نتيجة نقص الموارد المالية. أمطار وسيول مدمرة بشمال السودان ومخاوف من تلوث المياه بمخلفات التعدين. وزارة الصحة بالولاية الشمالية تطلق نداء عاجلا للمجتمع الدولي والإقليمي والمحلي لإنقاذ آلاف المتضررين بالأمطار والسيول بوادي حلفا. عقار يقول بحثت مع الرئيس الموزمبيقي الأوضاع في السودان ونقلت له حرصنا على سلام عادل يعيد للسودانيين كرامتهم. بدأ خدمة استخراج الجواز الإلكتروني بمدينة النهود بولاية غرب كردفان. افتتاح مستشفى الدايات بعد عام من التوقف وترتيبات لإعادة تشغيل مستشفى الوالدين بأمدرمان للعيون. الحكومة تقول أنها سترسل وفد برئاسة وزير المعادن إلى جدة للتشاور مع الحكومة الأمريكية حول الدعوة لحضور مفاوضات جنيف. عمر الدقير يدعو السودانيين إلى الخروج في حشود في الداخل والخارج بالتزامن مع بدء مفاوضات جنيف للمطالبة بوقف الحرب. وزارة الصحة تكشف عن تأثير 37 محلية بعدد 9 ولايات بجانب تضرر 6200 أسرة بالأمطار والسيول وتسجيل 21 حالة بالإسهالات المائية. استئناف تشغيل معبر أشقيد بعد توقف لساعات بسبب الأمطار والسيول. وأخيرا مستمعينا الكرام، جوبا الطيران الحربي السوداني يخترق المجال الجوي لجنوب السودان ويقتل 2 من المواطنين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.